خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سفح كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج لقاء العقيدة الذي أنتظره على شوق مع حضراتكم، لنرحب جميعا بالعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. محافظ الدكتور،
مرحبا شيخ مصطفى،
أهلا وسهلا
فيك. أهلا وسهلا.
وأيضا عميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد، أهلا وسهلا بكم. كما أشار فضيلة الدكتور رضواني في الحلقة السابقة تحديدا إلى أننا بصدد أن نمشي على الأشواك بداية من هذه الحلقة، لكن قبل أن ندخل في الموضوع يعني اسمحوا لي أن يعني أهنئ جميع المسلمين في أنحاء الأرض، كل من يشاهدنا يسمعنا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد فيه كلمة الأمة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تجتمع قلوب المسلمين في مصر وفي سائر الدول العربية ودول العالم الإسلامي على كلمة سواء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قضية ما يسمى بعالم أو دنيا التنمية البشرية والبرمجة العصبية، الحقيقة منطقة من العلوم الجديدة شديدة الجاذبية لعدد كبير من الشباب، وعالم يحتاج بحق إلى وقفة عقدية يوزن كل ما يقال بصرف النظر عمن يقدم هذا العلم كبير أو صغير، يوزن على ميزان العقيدة، لأن العقيدة هي المقياس والمعيار الذي يحكم حياة المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجاءني الدكتور رضوان الحقيقة بأنه برغم انشغالاته العلمية ودوراته المتعددة وطلابه الكثر، إلا أنه على قائمة اهتماماته كان موضوع التنمية البشرية والبرمجة العصبية، ويمكن شفنا الدكتور في حلقة مع أخونا الأستاذ خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة يتناول العلاج بالطاقة ومثل هذه الأمور، فأردنا أن وهو معنا في برنامجه المتخصص لقاء العقيدة أن نزن هذا العلم بمنتهى الحيادية والموضوعية كما عودنا والمنهجية على ميزان العقيدة في لقاء العقيدة. ما حكاية علم التنمية البشرية أو البرمجة العصبية من وجهة نظر العقيدة الإسلامية؟ تفضل دكتور.
الله يحفظك شيخ مصطفى وبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهنئ الأمة الإسلامية على يعني هذا النسك وهذه الأيام المباركة ويوم عرفة وصيام يوم عرفة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا إلى أداء النسك كما قال رب العزة والجل أتموا الحج والعمرة لله، فيقوموا بأداء النسك كما ينبغي طاعة لرب العزة والجلال. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بإذن الله تعالى في العام المقبل ممن يقف على عرفات وكل من يشاهدنا ويتابعنا، اللهم أمين رب العالمين. في قضية البرمجة اللغوية العصبية ووزنها بميزان العقيدة الإسلامية، في الغالب الشيخ مصطفى كما تعلم احنا بنحاول نبين عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس العقيدة في الحقيقة مش بس بيان الحق، وأيضا لو جاء شيء جديد وهذا الشيء قد لا يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من كشفه وبيانه. يعني دي من ضمن أصول الاعتقاد في رد الشبهات والدفاع عن عقيدة الأمة الإسلامية، العقيدة الصافية النقية اللي كان عليه سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
وفي الحقيقة أنا صحيح يعني هي بتاخد وقت، يعني وقتنا أصلا في الانشغال بعرض ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من عقيدة صافية نقية كشرح الأسماء أو تعريب أوصاف الله عز وجل، هذه في حد ذاتها بتاخد
يستغرق العمر كله.
لكن هو أحيانا أمور تحتاج إلى كشف وبيان طلبا للوصول الحق، وحرصا على إخواننا أن يقعوا أيضا في أشياء هم يتصورون أنها صواب وهي في الحقيقة خطأ. أمر آخر، إن قضية التنمية البشرية أو اللي هي البرمجة اللغوية العصبية قبل ما نخوض فيها، السبب اللي دعانا إلى هذا وسبب رئيسي إن عدد كبير جدا جدا من أبناء الأمة الإسلامية وخصوصا في المناطق اللي بيعتبرهم يعني ما بيسموها مناطق راقية، راقية ماديا، راقية من ناحية السلوكية،
المستوى الاجتماعي،
المستوى الاجتماعي، هم يعتبروا الرقي أن تقلد الغرب في كل شيء. فهم عندهم حاجز بينهم وبين الصورة التي يرونها في الملتزم المسلم اللي بيقول قال الله وقال الرسول. فهذه الصورة لا يرغبون في أن يكونوا عليها، نظرا لأن مثلا أحيطت أذهانهم بثقافة غريبة أو بالتقدم والتحرر والتنور. فلما
يعني وجد تقصد تحديدا، خلي كلامنا أكثر وضوحا، مش عايزين يشوفوا الرجل الذي يتكلم في الدين بسمت الشيخ الملتحي
والعيسامت
أو الهدي السنة،
حاجة جديدة
يعني
أو زي أنت بتقول نيولوك
نيولوك
نيولوك. فالهم هم من خلال هذا الفكر اللي هو سيطر عليهم إن اللي جاي من الغرب هو فيه التقدم وفيه صلاح البشرية. فهم لما عاشوا فترة طويلة في البرمجة اللغوية العصبية أو في التنمية البشرية، يعني وقت قرابة حوالي 15 سنة تقريبا، يعني قول 10 سنوات اللي هي فعالة يعني، عاشوا فيها ودفعوا أموالهم لكي يتعلموا هذه الدورات العلمية. بعد ذلك انطفأت القضية على اعتبار ان لم يحصلوا منها البغية التي كانوا يتصورونها. يعني خلي بالك من نقطة، احد الاخوات اتصلت عليها من يومين شافت قضية الطاقة والعلاج بالطاقة واحنا بنتكلم مع الشيخ خالد عبد الله، فقالت لي يا دكتور فعلا انا صراحة عشت القضية وعشت الدورات وانفقت فيها كتير. فانا بقول لها يعني انت الدورة بكام ولا دفعت فيها ايه؟ فقالت انا بقى تدفع تقريبا 1200 3000 2000 اخبرك ازاي يعني. قول جملة الواحدة عايشة مثلا في مصر الجديدة او في المهندسين او كده هتدفع 5000 عشان تتعلم الكلام اللي هنتكلم عنه الان،
لانها مستويات
مستويات. واحيانا كان في السعودية الدورة مثلا بتصل ل 20,000 ريال. فلما تيجي مثلا ان احد الاخوة اللي هنناقش كلامه يقول لك انا دربت 600,000 واحد،
ما شاء الله.
هم يطمعون في ان هم يعني يصلوا الى شيء يعني ينهض بهم في حياتهم، ومعنى الكلام الرناني اللي هم بيتكلموه ان ده سبيل النجاح وسبيل وحيد للنجاح يعني مفاتيح النجاح. فبعد ما درست هذه الامور اكتشفوا ان القضية ليست كما يظنون من الادعاءات، ولا ان هم وجدوا فيها صلاح الواقع. والاخت دي على فكرة هي محفظة واخت ما شاء الله يعني لها دعوة، فقالت انا بقيت اخذ من كلامهم اللي يتوافق مع الكتاب والسنة. طب اللي يتوافق مع الكتاب والسنة معنى يعني كلامهم فيه ما يوافق الكتاب والسنة وفيه ما لا يوافق الكتاب والسنة. هي نفسها بدأت بفكر ان هي تاخذ اللي موافق الكتاب والسنة. فانا قلت لها طب ليه ما كانش في الاصل والبداية اللي انتم ما كنتوش مقتنعين به في الكتاب والسنة، ولعل يكون خير ولعل يكون هذا السبب في انهم يرجعوا بقى الى اصول اعتقادنا وإلى قيمة ما عندنا من منهج النبوة وطريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنها أفضل الطرق وأعلاها للبشرية، وما فيش أفضل من كده طرح لعباد الله عز وجل. فهم عاشوا تجربة وحسوا بفشلها، الوقت بقى احنا بنقول لهم ارجعوا بقى لإيه؟ لأصول الاعتقاد لعقيدتنا.
خلينا ترضى كلامنا فيه سوغالي، هو هذا هو الأصل يعني. هل يعني أنت وصلت، وده أكيد طبعا هتبينه لنا، إلى أن علم التنمية البشرية أو البرمجة العصبية اللغوية أو ما يسمونه يعني يقابل بالفعل أصول العقيدة، ولا هو لغة وسيطة، لغة عصرية وفيها شيء من تبسيط معاني الدين، معاني القرب من الله، إعادة صياغة الإنسان بحيث يكون متوازن، وهو ما تريده الشريعة؟ يعني على سبيل المثال، اسمح لي فضل الدكتور، أنا كنت أرى أن نموذج كتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارينجي، ترجمه الشيخ الغزالي الله يرحمه محمد الغزالي، جدد حياتك. فقلت ربما من هذا المنطلق يعني عايز يقول للناس يعني هذه بضاعتنا ردت إلينا، هل نفهم المسألة؟
يا ريت يا شيخ مصطفى كانت القضية في علم نافع. أنا أقولك دلوقتي احنا بنتكلم، خلينا نتكلم على البرمجة العصبية والمشاهد الأول، لأن كثير من الناس ممكن ما يعرفوش حكاية البرمجة اللغوية العصبية أو قضية التنمية البشرية. يعني
طيب
احنا بنتكلم كعلم، ما فيش اعتراض عندنا إطلاقا على ان يجي علم نافع استخدمه. ما احنا عندنا البرمجه ولغات البرمجه اللي بتستخدم في الحاسب والفيجوال بيزيك ومش عارف ايه، كل الناس بتستخدم الكلام ده على اساس تعمل برامج تنفع البشريه عن طريق خدمه الكمبيوتر. بس انا ببرمج هنا ايه؟ جهاز حاسب آلي.
صحيح.
انما قضيه برمجه العقل، البرمجه اللغويه العصبيه. ايه هي الاول البرمجه اللغويه العصبيه؟ انا معايا كتاب، احنا هنحاول طبعا نناقش كتاب من الكتب اللي هي انتشرت، او كما زعم اصحابها ان في اكثر من 1,000,000 نسخة مباعة في العالم من الكتاب اللي هو بتاع البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود. فانا طبعا عشت مع الكتاب وقرأت فيه وشفت يعني هل فعلا هذا الطرح اللي هم طرحوه مفيد للبشرية. هنشوف. الاول ناخد كلام منطقي، وواحد واحد يسوي اتنين. يعني عايز الراجل اللي قاعد على مصطبة يقدر يتابعنا، او الاخت اللي قاعدة كده بالراحة قاعدة بتتابع معنا. اما نقول برمجة لغوية عصبية، المصطلح نفسه يعني ايه القصد فيه؟ يعني ما معنى كلمة برمجة؟ برمجة هيلزم منها ايه؟ ثلاث اشياء: مبرمج ومبرمج
وبرنامج
ونظام برمجة.
نظام برمجة
يعني اي حاجة منطقية كده. انا مقولك برمجة، طب هي برمجة عصبية، فكلمة عصبية تمس العقل مثلا ولا الأعصاب؟ هيقولك عصبية هي، خلي بالك هي برمجة عقلية مش عصبية. طب يقولك طب خلينا في حكاية العصبية دي، طب هما ليه استخدموا كلمة عصبية؟ لأن كلمة هيبقى في جهاز عصبي. أنا مشو مثلا واحد حصل في مخه حاجة ولا كده يعني، أو أصابه شيء من التعب الذهني، او اصابوا شيء من الجنون، فبيدخلوه مثلا تحت كهرباء ويضغطوا على عقله بالكهرباء علشان ايه؟ يسكن كده ويهدى بسبب ايه؟ انفعالاتي. لان البرمجة العصبية اصلا اول ما وضعت كانت لعلاج اللي هي المرضى النفسيين. يعني هي لم توضع
لعموم الناس.
لا. فاذا عندنا مين المبرمج ومين المبرمج ومين وايه هو نظام البرمجة. فلما جه الاخ اللي هو صاحب كتاب البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود، اللي هو الكاتب والمحاضر العالمي الدكتور ابراهيم الفيل، نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الهداية.
انت اعتبر انه هذا يعني دكتور شهير في هذا العلم،
هو كبير من هو اللي نقل هذا العلم الى العالم الاسلامي مع واحد تاني اسمه الدكتور صلاح الراشد. حتى ان هم في المبالغات يا شيخ مصطفى اللي قالوها، انا اما شفت الكتاب قلت ايه؟ كاتبين عليه كيف تخطط لحياتك. فكلمة كيف تخطط لحياتك هي نظام برمجة برضو، بس هم نقلوا كلمة برمجة الى كيفية التخطيط للحياة. فكاتب على الكتاب فوق ايه؟ لو لم تقرأ الا كتابا واحدا في 1,000 سنة الاخيرة فليكن هذا. خلي بالك يا شيخ مصطفى، وواحد بيكتب تحت ايه؟ يا ليت لو كانت عندنا هذه المعلومات منذ مئات السنين.
خلينا نقول ده نوع من الدعاية.
نوع من الدعاية.
دور النشر بتحب تعمل شغلانة.
لا بس انت لما
عايزين نقدم برضو نقول ان الدكتور ابراهيم الفي مع احترامنا ليه يعني له حق الرد، حق الرد
مسؤول. الدكتور ابراهيم
واذا احنا شرفنا يعني
من حرصي على اي مسلم ان لو في حاجة تحتاج الى كشف وبيان انا بكشفها حرصا على ان ناخد بايده.
نعم.
لان هي قضية جنة ونار. مش انا ما اعرفش الدكتور ابراهيم معرفة
بشكل شخصي.
وحياته نفسها يعني كلها زي ما هو وصفها ان هي كفاح وتعب وبتاع. فده شيء يحمد لكن هي القضية في ايه؟ في ان ممكن يكون الدكتور ابراهيم ما عندوش دراية باصول الاعتقاد اللي هو اللي احنا درسناها احنا كاصول اعتقاد اهل السنة والجماعة المتعلقة بالعقيدة في الله، في بحث الغايات العظمى من الكون، الانسان العلة من خلقه، وحكاية الاستخلاف، وان ربنا سبحانه وتعالى استخلفه على وجه الابتلاء، والمعاني الكبيرة هذه اللي موجودة في قضايا العقيدة.
وان كان الدكتور ابراهيم بما انك اشرت لاسمه يعني في محاضراته يستشهد بآيات وبأحاديث،
هذا في المرحلة المتأخرة، لكن في المرحلة الأولى لا. يعني هل فعلا ما هي دي هتوضح لنا مثلا؟ هو نفسه بيعرف البرمجة بيقول إيه؟ إيه هي البرمجة؟ فهو في كتاب البرمجة اللي هو العصبية وفن الاتصال المحدود صفحة 17، فأخذ كلام من اللي هم برمجوا القضية فين في الغرب، واحد اسمه كارول هاريس. كارول هاريس ده طبعا واحد من الغرب، احنا ما نعرف كارول هاريس مش مسلم، يعني واحد غير مسلم. بقول هي دليل استخدام العقل، خلي بالك من الالفاظ الشيخ مصطفى، او هي برامج تشغيل العقل، برامج تشغيل العقل. طيب دلوقتي احنا قلنا بقى دلوقتي في مبرمج ومبرمج وبرمجة. مين المبرمج؟ انا لما انظر لها من اصول اعتقادية، اللي احنا نقش المسألة مناقشة اعتقادية، مين المبرمج؟ هو اللي بيخطط لنا النظام اللي يمشي عليه، اللي هي في مصطلحات الشرع المشرع. يعني هيحل محل كلمة المبرمج الحق الوحيد للقيام ببرمجة الناس الى صلاحهم هو خالقهم، هو نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده الوحيد اللي له الحق في هذه القضية،
اللي هي من خلال المعلومات الواردة في الكتاب والسنة.
في الكتاب والسنة يعني لا يجوز شرعا ولا يجوز على الإطلاق. أنا حتى محسبة كده بالعقل، اللي خلقني حطي لي نظام أمشي عليه، فهو اللي هيبرمجني. وإن كان اللفظ أصلا لا يجوز نسبته لرب العزة والجلال، هو يهديني شرعا نظرا لكرامة الإنسان. لأن كلمة برمجة وكلام من ده، المصطلحات دي كلها استخدمت في العالم الغربي، والعالم الغربي أصلا ما عندوش ضوابط شرعية، فهو بيتكلم على إن الإنسان عايش في الحياة زي ما ربنا وصف الغرب في، أو وصف اللي هم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا بدين الحق، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالوصف الأنعام على إن هم عايشين لإيه؟ ان انت تبسط نفسك،
يعلمون ظاهرا من الحياه،
من الدنيا وهم يستمتع. حتى العباره نفسها لك استمتع بحياتك، ان عايز يتلذذ بالحياه ويعيش في الحياه على ان الحياه غايه، هو ما عندوش غير كده، هو عايش بياكل وبيشرب اكل نظيف، عيشه نظيفه. عشان كده هتفرق في مقاييس النجاح. يعني مقياس النجاح في الغرب ان راجل يبقى معاه فلوس والدوله ما تلحقوش، حتى لو كان بطريق غير شرعي. الحاجه الثانيه مشتهياته تقضى مع اجمل النساء، يبقى عنده اموال كثيرة جدا، يبقى له هيبة في المجتمع ومكان كده، يبقى بمقاييسه ناجح وعايش في الحياة كما ينبغي. لكن عنده
هم يؤدي الضرائب،
هم يؤدي الضرائب، ضرائب الدولة. وطالما لا يلاحق، يعني هو لو تحايل على القانون ومعرفش يمسكه برضه شخص ناجح. لكن احنا عندنا مقاييس النجاح غير كده، مقاييس النجاح
عندنا الضمير،
عندنا ايمان، عندنا غايات. الدنيا ليست غاية، الدنيا وسيلة الى ايه؟ الى غاية. احنا عندنا جنة في انتظار اهل الايمان، ونار لا تطاق، نسأل الله عز وجل السلامة من هذه النار. فربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
فقد فاز.
إذا مقاييس النجاح والفوز مش بالمقاييس اللي هي محطوطة عندهم بتوع البرمجة، دي نقطة أساسية.
لكن خلينا برضو في تحليل العنوان أو المفاهيم والمصطلحات دي.
المصطلحات
البرمجة يعني، وبعدين أنت قول برمجة العقل بمعنى تشغيل،
نظام تشغيل للعقل.
طيب نظام تشغيل العقل لماذا لا, 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 لا يعنى به، او يكون هم يقصدوا هذا تنشيط العقل من احباطات معينة، ولا هو مفهوم العقل
ده هو
مختلف اصلا من البداية؟
ايوه احسنت كده، لانه احنا دلوقتي هنناقش في ان شاء الله في الحلقة، انا عايز اخدها ايه بمراحل. يعني
طيب
العقل عندنا في مفهومه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وصفه، وهو الخالق، وطبعا كلامه مقدم على اي كلام، لانه الا يعلم من خلق
وهو اللطيف
وهو اللطيف الخبير. فاحنا لازم نعرف الاول العقل والفكر والخواطر، ومساله برمجه هذه الخواطر والتحكم فيها وقياده التحكم في الذات الداخلي من وجهه نظر الشرع، بالاضافه الى وجهه نظر الغرب. وجهه نظر الغرب اللي موجوده في كتب البرمجه ان هم بقسموا العقل لقسمين، قسم واعي وقسم لا واعي. الواعي بيقولوا عليه ان هو 10% واللاواعي 90%.
هم جابوا الكلام ده منين؟ انا معرفش ولا في دليل على الكلام ده اصلا. يعني هل ان هم حسبوا مثلا باجهزة الخلايا بتاع الجسم الواعي طلع 10% ولا واعي 10%؟ وبعدين كلمة واعي ولا واعي الكلام ده مفهوم بدعي ما هو صحيح. ليه؟ لان كلمة واعي ولا واعي، وربنا لما خلق عقل الانسان خلقه ووضعه في قلبه، لان ربنا قال افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. واهل السنة والجماعة والرأي الراجح من كلامي على ان العقل موجود في القلب، غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بافعال الانسان في ظهر البدن، هو ده تعريف العقل. فالعقل بيتابع
غير المخ، يعني
غير المخ،
المخ في الرأس،
المخ في الرأس
كعضو، انما العقل في القلب كمعنى ووعاء.
لا وغريزة ربنا وضعها. والعقل اللي موجود في القلب بيتابع المعلومات اللي تتسجل في الخلايا الثابتة زي الهارد ديسك، المخ زي الهارد ديسك بالظبط، ولله المثل الاعلى. فهنا القصد وقت ان العقل اللي هو في قلب الانسان بيتابع حاجتين يا شيخ مصطفى، بيتابع السلوك الظاهري المرء في عالم الشهادة، وبيتابع الخواطر الغيبية اللي بتيجي من مصادرها اللي هنتكلم عنها او احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده في منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب والعقل فاصل بينهم في قمة الابداع الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه لنا في كتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي الحتة اللي هم ما يعرفوهاش. يعني هم لو جماعة اللي هم الغربيين اللي هم علماء النفس اللي كتبوا البرمجة دي لو عارفين الكلام ده هم نفسهم هيقولوا اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. سيبك من الكلام الفاضي ده، اخد بالك ازاي هم نفسهم دلوقتي بيقولوا على الكلام اللي كتبوه لا الكلام ده ما عادش ينفع. يعني امريكا الجيش الامريكي في البرمجة العصبية دي انتشرت، انا اقول لك بالضبط الله يكرمها وبارك فيها، الدكتورة فوز بنت عبد اللطيف الكردي دي فعلا يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيها. ودي اول اخت مسلمه او اول باحث نتكلم في لغه البحث العلمي باحث يقف لهذا الانتشار الواسع لموضوع البرمجه ويبين العور العلمي والعور الاعتقادي فيه. ولذلك هي ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها، انا انصح بقراءه كتبها لمن اراد ان يفهم الخلل جاي منين. يعني انا جايز في حلقه مش هتكفي او حلقتين او ثلاثه في تغطيه القضيه، لكن هي ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يباركها. المهم الجيش الامريكي عمل ايه؟ البرمجه دي انتشرت يا شيخ مصطفى من سنه تقريبا 1987 انتشرت بشكل واسع في امريكا. فالبرمجه دي يعني للدرجه دي. فالجيش الامريكي عمل ايه؟ كلف مهمه كامله يقوم بها فريق علمي من الكفاءات الخاصه لمراجعه هذه البرمجه اللغويه العصبيه والتنميه البشريه، هل ممكن يعني يرفعوا كفاءه الجنود في القتال وكفاءه الناس في الحياه وكده يعني. فعمل ثلاث تقارير. التقرير الاول فريق كامل قاعد يبحث 1988 طلع التقرير الاول 300 صفحه. بعد ما عمل، طبعا دي لو في حاجه تنفع هناك في في في, في نشاط الجندي وان يبقى راجل فعال ويبقى زي القنبله المنفجره اللي يقدر يعمل اي حاجه، بتقول اللجنه ايه؟ ان اللجنه وجدت انه ليس هناك شواهد علميه لدعم الادعاء الادعاءات الكبيره اللي هو بيقولوها بان ال ان ال بي استراتيجيه فعاله للتاثير على الاخرين.
ان ال بي
اللي هي البرمجه اللي احنا بنتكلم عنها بيسموها اختصارا ان ال بي، وليس هناك تقويم للان ال بي كنموذج لاداء الخبير. يعني هي ما تطلعش واحد خبير، اخد بالك ازاي؟ ده تقرير مين؟ اللي هو الجيش الامريكي اللي عمله علشان يشوف البرمجه دي عندهم سنه 1988 كانت ساعتها لسه داخله عندنا، انت خد بالك ازاي؟ طب التقرير الثاني سنه 91 اعادوا المره ثانيه عشان يوصف التقرير. فالتقرير قال ايه؟ التقرير بيقول ان الجيش الامريكي اتخذ قرارا بخصوص هذه الدورات بعد ما بحثها ثاني، اوصى بايقاف بعضها وتهميش بعضها ومنع انتشار البعض الاخر.
الجيش الامريكي،
الجيش الامريكي قال لا ده ما ينفعش، ده كلام ما فيش من وراءه طائل، تاخد بالك ازاي؟
وده كلام يعني ان بعد ما تفشل التجربه عندهم
صدروها صدروها عليه
لما يسمى العالم الثالث.
العالم الثالث. التقرير الثالث بقى لما طلع قال ايه؟ اكد ما ورد في التقريرين الاول والثاني في 396 صفحه بخصوص موضوع البرمجه العصبيه. ده غير كلام الناس اللي هم انشاوها نفسهم، لهم كلام خاص بها، وان ده كلام ما ينفعش ايه يخل على حد عندهم هناك. لكن هي لما صدرت الينا دخلوا فيها بعض معاني الاسلام وبعض الحجج اللي يقول لك دي بتدي للشخص طاقه انه ممكن يحفظ القران في 5 ايام. وانتشرت دورات تحت مسمى تحفيظ القران في 5 ايام
لا عندنا في 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 قاعات المساجد في بعض المساجد في دورات للتنمية البشرية و...
ما احنا بقى بنقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان اخواننا بقى يبداوا يحذروا ايه اللي ممكن يفيدنا ناخده وايه اللي ما يفيدناش. وهل هذه الدورات تدفع فيها هذه الفلوس بالملايين؟ يعني انا جات احسب تقريبا اللي ممكن يكون راح من هذه الأمة الإسلامية في هذه الشبهات او الدورات اللي هم زعموها اكتر من 2 مليار يا شيخ مصطفى.
2 مليار.
ما هو انت بتقولي دورة واحد، احسب مثلا هو واحد ضرب 600,000، 600,000 في 5,000 تقريبا، شوف بقى المبلغ هيطلع قد ايه. ده غير الكتب نفسها، لان الكتاب مثلا ب 25 هو طبع منه مليون، فمليون في 25 بقينا ب 25 مليون. ده الكلام ده من 10 سنوات. طب اذا كان في 10 كتب بهذا الوضع وهي كلها عباره عن ماده منقوله كلها ببعضها، يعني حتى ما فيش فيها المنهجيه العلميه اللي يعني اقدر ان احكم فيها، لان اي منهجيه بحثيه لها نظافه كتابه ودراسه. يعني ما فيش واحد يكتب كتاب ويكون دكتور في جامعه الا اذا يتقيد بالبحث العلمي في كتاباته، ما يقولش كلام مرسل من غير مراجع ولا مصادر. انا وفلان بيقول كذا. طب
مش بس كده دكتور، انا بلاحظ يعني المتصدرين لهذا العلم في ادائهم بيبقى في جانب إيحائي تمثيلي خاطف للنظر، خاطف للتركيز. هل ده بيبقى جزء من العملية ولا
اللي بدأ بالقضية؟ يعني من ضمن السلبيات اللي عندنا ان الإعلام بيعمل نشر فظيع جدا جدا لحاجة ممكن تكون ما هي الصحيحة او فيها جزء من الصحة فيقلبها الناس تقتنع بها. لكن احنا بنتكلم كمنظور عقدي او منظور علمي، هو ده يعني لقاء العقيده بنحاول فيه ان كل حاجه تكون بانصاف وكل حاجه يكون زي ما ربنا، ولا يجرمنكم شنانكم على تعديله. لو عندهم حق والله احنا اول الناس هنقوله ونعترف به، وانت عارف ده منهجنا من يوم ما بدانا في لقاء العقيده. ان لو واحد حتى لو كان صوفي حتى لو كان شيعي حتى ايا كان عنده كلمه حق فلا بد من قبولها لانها حق، مش عشان اللي قالها فلان.
يعني نحن طلاب حق،
نحن طلاب حق. ده اسمه منهج الوسطيه اللي ربنا قال فيه ولا يجرمنكم شنان قوم على تعديله. فهو بيقول نقل كمان بيقول ستيف اندرياس، طبعا ديت كلها انت بتفهم من خلال الاسماء ان دول غير مسلمين يعني. ستيف اندرياس بيقول هي الطريقه البرمجه العصبيه الطريقه الجباره والعمليه التي تؤدي الى التغيير الشخصي، وهي تكنولوجيا الانجاز الجديد. ده التعبير بتاعه. يعني ايه طريقة جبارة وعملية تؤدي الى التغيير الشخصي؟ يعني كلمة التغيير، لان طبعا مصطلح التغيير احنا عايزين نتغير، فكلمة عايزين نتغير، نتغير من ايه لايه؟ دي ما بيحددوهاش. فاصبح الشخص يقول لك شوف احنا البرمجة معتمدة على ان احنا نفكك المعتقدات ونفكك الافكار اللي موجودة ونحط مكانها افكار تانية. الافكار التانية ديت فيها النجاح،
تفكيك الافكار وتفكيك
المعتقدات
كلها خطيره. يعني
مثلا
يعني احلال وتجديد،
احلال وتجديد. كان الانسان بالضبط اله او برنامج بتعمل له سطب وتبدا تحمل البرنامج، وبعد كده البرنامج ده يشوفه اذا كان نافع ولا مش نافع بعد ما يجربوه، ولا يشوف النظام ايه. خاضع للتجربه، خاضع لاشياء كثيره. انا بقول لك سبحان الله ده حاجات غريبه. فالمهم الدكتور ابراهيم الفي بيقول ايه؟ كل هذه التفسيرات صحيحه للغايه، الا ان الكلام ده انا ناقله من البتاع ده بس عشان مساله فتح الكتاب وبتاع القراءه شويه بالنسبه للنظر يعني. فانا ناقل كل الكلام ده على الكمبيوتر عندي كتابه والله في ايدي.
طب ما على ما تطلع الجمله دي ناخد فاصل
بسيط
كده. ومتعودين دايما ان احنا في الفاصل نقول مع بعض سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو ده فاصلنا وهنرجع لكم بعد شويه، انتظرونا.
لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل من كان صائما ومن كان داعيا ومن كان تاليا للقرآن ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نحن في أيام بركات ونفحات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرطب قلوبنا جميعا بذكره. مع لقاء العقيدة الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، واللي ما كانش معنا قبل الفاصل كنا بنتكلم بنزل علم التنمية البشرية أو علم البرمجة اللغوية العصبية المنتشر منذ 10 سنوات تقريبا. في بلاد المسلمين على ميزان العقيدة، مفاجآت علمية جديدة بيفجرانا دكتور رضواني كما عودنا دائما أن يمشي على الشوك من أجل كلمة الحق. أسأل الله أن يعينه ولا يعني تدمى قدماه
إن شاء الله. الدكتور إبراهيم الفيه بيقول كل هذه التفسيرات صحيحة للغاية إلا هناك تفسير أكثر دقة وصحة من الناحية العلمية وضعه مؤسس البرمجة العصبية أنفسهم، وهو أكثر تثقيفا وتنوير. ده الكلام ده صفحة 17 في كتاب البرمجة اللغوية العصبية. هنتقدم جزء الصفحة عند المنهج العلمي يعني. هو بقى بيقول إيه؟ شوف أنت بتقول البرمجة هيغير فيها أفكار ولا هيغير فيها مشاعر ولا هيغير إيه بالظبط؟ قال إن كلمة البرمجة اللغوية العصبية نمسكها كلمة كلمة. فالبرمجة تشير إلى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا، حيث أنه من الممكن استبدال البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية.
المألوفة بقى كلمة المألوفة دي
استبدال البرامج المألوفة، يعني كل واحد فينا من وجهة نظر الدكتور إبراهيم واللي بيتكلم في البرمجة إنه متبرمج. الشيخ مصطفى متبرمج والدكتور محمود متبرمج. اللي برمجنا على حسب اعتقاداتنا أو ثقافتنا أو وضعنا.
أنا أفهم إن أنا متبرمج إن أنا في برنامج دلوقتي. لا كده متبرمج يعني
كان المقصود متبرمج اعتقاداتك، حفظك للقرآن الكريم، حفظك للقواعد اللي انت درستها في كلية الشريعة وصول الدين مثلا، الدكتوراه اللي انا اخدتها والماجستير اللي انا اخدتها والكتب اللي انا ألفتها، كل دي عبارة عن افكار انا اتبرمجت بها، اما بقراءاتي برمجت نفسي او حد برمجني من خلال العلم الشرعي اللي هقول افعل فيه ولا تفعل كذا،
معلومات مكتسبة.
دكتور إبراهيم بيقول ايه؟ بيقول ان البرمجة تشير الى افكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا، من الممكن ان احنا نستبدل البرامج دي اللي احنا ألفناها باخرى جديدة وايجابية. فانا ازاي انا اول ما واحد يسمع كده يقولك لا يعني الناس ما خدتش بالها وهي بتقرأ الكلام ده، يجي مليون شخص خدوا الكلام ده وقرؤوه، ان انا ماذا يقصد بذلك؟ الحكاية كده معماة، يعني انا ممكن ان انا اشيل اللي في دماغي كله وامسحه واحط مكانه حاجه جديده. طب الحاجه الجديده اللي هتيجي منين؟ ان كان يقصد ان انا هجيبها من القران والسنه واحطها ده حاجه كويسه قوي، لكن ليس هذا ما يعنيه. لكن ما يعنيه هو نفسه حط نظام بيسميها استراتيجيه التفكير.
لا انا عايز اقف عند اخر كلمه في التعريف، استبدال
البرامج المألوفة بأخرى جديدة وكلمة إيجابية.
إيجابية معناها ان كل ما ألفناه سلبي.
شفتوا ازاي؟ يعني وغير كده كمان كلمة الإيجابية والسلبية ما مقياسها؟ يعني انا اقول ده هو السلبي ده هو إيجابي. واحد مثلا دخل في البورصة واستطاع بحنكة وذكاء ان ياخد في النهاردة مثلا 2-3 مليون، فجت على حساب الغلابة الناس التانيين وهو ماشي رسمي، فهل ده يبقى ايجابي؟ هل ده يعني اللي حاسس ان هو اكل اموال الناس او اللي بيبيع بالقسط وبيتاجر في الزمن مش في السلعة وامواله تكدست بسبب الربا زي البنوك، اخد بالك ازاي؟ هل ده ايجابي؟
لكن خليني انا اتبنى موقف الدفاع عن مروجي هذا العلم. مثلا يقول لك ان الافكار التي اقصدها هي الافكار السلبية باعتبار ان البرمجة اللغوية العصبية تعالج سلبيات الانسان من حيث الكسل والاحباط والحزن المبالغ فيه والى اخره، هذا كله سلبي بالنسبة للانسان، فانا اخرجه من السلبي الى الايجابي.
والله هو مثلا اذا لن ينضبط الكلام عشان يبقى علمي بقى الا ان هو يقول كده استبدال البرامج المألوفة التي تخالف شرع الله بأخرى جديدة وإيجابية توافق شرع الله، يبقى لازم أحددها. يعني لازم يكون في مقياس. ليه؟ لأن هو دلوقتي يا شيخ مصطفى إحنا بين إرادتين لرب العزة والجلال، إرادة شرعية تكليفية قال فيها الآدم عليه السلام من يوم ما نزل الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى، يعني اتبرمج على الهداية الشرعية فلا يضل ولا يشقى،
تمام،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنظام البرمجة معروف، نظام اتباع الشرع، اتباع ما أمر رب العزة والجلال به. طالما أنت دخلت في أفكار وكلام وكده ما بقتش بقى قضية إيه حساب تجارب ومعامل ومثلا حاسوب جاي هحط له برنامج يتفاهم معاك كمبيوتر وكده، يعني لا، ده أنت بتتكلم مع إنسان.
طيب الإنسان لو أنا قلت للدكتور محمود خلينا نلخص هذا الكلام في إطار حديث معين، البرمجة ان احنا اذا صح التعبير يعني استخدم هذا التعبير من منطلق شرعي ان احنا مبرمجين، يعني مخلوقين ببرنامج معين. خلينا نقول حديث كل مولود يولد على الفطرة وتأتي البرمجة الأخرى
يهوداني أو يمصراني أو يمجساني.
طيب الحديث ده نقدر
هنا ما سماش برمجة أصلا. برمجة دي فيها إهانة الإنسان. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه قال وقول الحق من ربكم. هذا منهج الهداية اللي عايز تمشي عليه. لكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال وهديناه النجدين. فربنا بيقول لك طريق الخير هو اللي هيودي الجنة وطريق الشر اللي هو الشرع. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى ربنا كلمني على تكريم عقلي ان انا عندي اختيارات فانا بختار منها. اخبرك ازاي؟ لكن هي القضيه بيقول لك انا حبرمجك فحشيل بالعقل الواعي اللي موجود في العقل اللاواعي. كلام تاني لسه هنتكلم عنه. لكن هو كلامه هنا بيقول لك احنا قلنا برمجه. طيب برمجه لغويه فقصده ايه؟ قال اللغويه ده نص كلام دكتور ابراهيم فيه. المقدره الطبيعية على استخدام اللغة الملفوظة او غير الملفوظة. فايه هي اللغة الملفوظة واللغة غير الملفوظة اللي هتبرمج بها؟
ما هو دلوقتي الكلام والصمت
مثلا الملفوظ تشير الى كيفية عكس كلمات معينة ومجموعات من الكلمات لكلماتنا الذهنية. يعني دلوقتي هاخد الكلام واوصله بيسموه فن الاتصال. ان واحد يجي يوصل واحد لايه للتاني القدره ازاي توصله لايه المعلوم فحوصلها بكلام. طيب اذا ما كانش حوصل بكلام قال يبقى في لغه غير ملفوظه اللي هي لغه الصمت لغه الوضعيات خلي بالك والحركات والعادات اللي بتكشف عن اساليبنا الفكريه ومعتقداتنا. ايه الحركات والايحاءات اللي بتكشف عن معتقداتنا الفكريه والاساليبنا؟ انت بقى لما تيجي تشوف بقى تضم دي قضية الطاقة ونظام العلاج بالطاقة والنظام اللي بيقترحه الدكتور ابراهيم الفقي في استراتيجيته اللي تخلي الواحد يطلع الى الانجاز. هتيجي تبص تلاقي شكل البوذيين والبراهمة في حركاتهم وسكونهم وجلساتهم والخضوع للتفكير
واليوجا
واليوجا وكلام من ده. اذا دلوقتي انا جاي لعقيدة وثنية ونظام وثني في قضية البرمجة. انت بتبرمجني بيه. لو انت بتقولي مثلا افعل كما فعل محمد بن عبد الله فتلك هي اعظم برمجة في الحياة. قولك يا مرحبا ده كلام ممتاز جدا لان فعلا ما فيش احسن من محمد صلى الله عليه وسلم. بس الرسول ما سمهاش برمجة. ولا حد ذكرها برمجة. فانا ما اقدرش اسمي مصطلح شرعي اسم غربي واجيبه واحطه عليه. انت اخبالك من نقطة دي.
هو احنا بنتكلم على البوذيين وعلى البرمجة العصبية واليوجا وكده. يعني انت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني علم بأن رجلا قال ما هذا؟ قال نذر أن يصوم ولا يتكلم. وهذا يعني ما عندناش كده.
ما فيش كده. هو حتى الجماعة اللي جم المجالين في العبادة ما كانوا عايزين يتبرمجوا على طريقة أفضل من طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
اللي أصوم ولا أفطر.
أنا أصوم ولا أفطر. نفس النظام الصوفي في مسألة إيه الصمت الشديد أو الصيام الطويل. النظام اللي هو فيه مغالاة في العبادة
ورهبانية اللي استدعوها
ما كتبناها عليهم. فالرسول عليه السلام واضع ضوابط تتوائم مع الفطرة ومع البشرية. فلو كان الرسول سمح مثلا للي قال فأنا أقوم الليل ولا أرقد قال له ما شاء الله ممتاز انت كده تمام. أخبرك ازاي استمر على كده ده انت ما شاء الله. ايه اللي هيحصل؟ هيفضل طول الليل صاحي وبالنهار نايم او بالنهار لا يتكسب. فاهمين اللي هياكله هيبقى على رغيف.
واحنا بما اشرت اليه فضل الدكتور في حلقات قديمه يعني من لقاء العقيده ان الله تبارك وتعالى اثبت بالدليل وضع العقل في القلب.
صحيح.
فانا شايف ان الصراع بين العقل والقلب الذي دارت عليه كثير من المفاهيم انتهى اذ القلب صار قريبا من ايه من المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله.
كلاهما ارتكب الايمان عند اهل السنه. يعني هتيجي ان شاء الله عز وجل بتفصيل يعني. طيب احنا نقول دلوقتي هو برمجة ولغوية ممكن استخدم فيها الفاظ او اشارات. فالاشارات ظهرت من خلال ايه الحركات وحقيقي كلام بالتفصيل عن كلام الدكتور ابراهيم. لكن تعالى بقى العصبية.
لكن الصلاة خلينا بقى اقف عند كل حتة كده ربما تكتمل الصورة للسادة المشاهدين. وانت مبسط بطبيعتك وانا بمناسبة الدكتور بيعمل كتاب اسمه سهل يقول له عنوان الكتاب ايه تبسيط العقيده. الكتاب نفسه اسمه سهل يعني يتوافق مع طبيعه الدكتور ربنا يكرم. الصلاه بحركاتها والفاظها مش ده برنامج عصبي لغوي اذا صح؟ يعني حبينا ندخل في هذا العلم ونسميه بمسمياتهم يعني
هو احد اللي تعلم الدورات العلميه قال انا تعلمت الدورات دي فحس يعني قلت هحس انني ايماني هيزيد او ان صلاتي هتزيد. اخبرك ازاي؟ او ان
طاقتي طاقه
جت ابص لقيت ان كلامه كله بينصب في عباده العقل الباطن. ان ايه قوتك؟ اطلق العملاقه في داخلك وخلي اعتمد على نفسك كل حاجه على نفسك وخلي بالك من نفسك وقوه ازاي تقوي نفسك وازاي ماهيش يعني مساله مهاره لا ده اعتماد كلي على التركيز الذاتي لدرجه ان يقول لك انت لو ركزت في مكان يعني احد المتبرمجين او احد الاخوات جلسه مع المدرب اللي بيدرب معاها فبقول لها ايه ان لو انتوا عايزين خشوع في الصلاه وانت واقف في الصلاه ركز مثلا في نقطه او شكل حاجه في الجدار وقوة التركيز بتاعك حاول من خلال نظام البرمجة اللي اتعلموه لان العقل فيه معرفش فص ايه وفص ايه فالاخت قالت له ايه الرسول عليه السلام بيقول النظر موضع الايه السجود فالمهم الاخ قال لها لا اسمع اللي بقولك عليه لان دي علم ودي تجارب ودي علم غربي وانتوا بتعترض على علم الغرب ليه ده لا لا ركزي في الشباك وان شاء الله عز وجل ايه
هتلاقي بطلة
المهم حصلت مشكلة قالت قال لا انا بقول لك الرسول بيقول النظر موضع السجود بتقول لي شباك شباك ايه بقى الاخت خرجت من
الامثلة دي مهمة جدا بقى خطورة ومفاسد هذه الامور
انا هضرب لك مثل ممكن في نهاية الحلقة هنا لكن انت بتقولي دلوقتي ما هو ممكن يكون الشرع هو اللي هيبرمجني فهل فعلا البرمجة اللغوية اللي هو توزع وفن الاتصال المحدود الكتاب ده اللي توزع ده والناس درسته وهو درسه كدورات الناس هو يقصد به هذا انا قعدت مع الكتاب ده من يوم من اسبوعين اتابع كل ايه كلمة كتبت وكل حاجة اتقالت فيه فنظرة سريعة كده لمين اللي هيبرمجني وانا بذكر بادلة من الكتاب بصفحة والجزء الصف بس انا نقل الكلام ده كله هنا في قدامي على الكمبيوتر فبشوف مثلا خد عندك شوف مين اللي هيبرمجنا يا شيخ مصطفى في الكلمات اللي جابها الدكتور ابراهيم تحت عناوين الابواب كمداخل
تمام
عندنا مثلا الباب الاول ما هي البرمجه اللغه العصبيه فصفحه 11 ده العنوان راح جاب كلام مين افلاطون انت فاكر ايام الترجمه بتاع اليونان وكده افلاطون بيقول الاتجاه الذي تحدده تربيه الانسان هو الذي يرسم مستقبل حياته وجاب العباره دي كمدخل احنا دلوقتي انا حتى لو انا راجل باحث أو هو طبعا ما اشارش المرجع هو غالب اللي كتبه الدكتور ابراهيم ما فيش فيه اي اشارات مرجعيه بحثيه
لكن في نقولات بالنص من لا افلاطون مثلا
افلاطون طب كلام افلاطون ده جابه منين
لا ده انا عايز احاكم هذه النقولات الى التعريف الاصلي انها افكار جديده
لا ده
افكار
افلاطون
اذا اول نقد دي مش افكار جديده
وحاجه ثانيه كمان ممكن يكون افلاطون الكلام بتاعه مفطور من رؤية مين الباحث اللي هو دكتور ابراهيم الفقي فمفروض يحلني المرجع ارجع في الكلام افلاطون واجيبه واقول ان افلاطون قال كذا وكذا لان احتمال الكلام اللي جابه من وجهة نظرك انت
يعني تقول ان مفيش مصادر
لا مفيش مرجعية علمية في الكتاب ابدا ولا في اي كتاب من كتبه هو يقول هو كده في كلامه خلاص مرسل لكن كباحث واخد دكتوراه نتمنى ان يكون بصيغة بحث علمي حتى اقل طلاب العلم يكتبوه ان الكلام ده هو موجود في الكتاب كذا صفحة كذا طبعة كذا ارجع له بالانجليزي او بالعربي دي ما حصلنا
مش موجود بس اسمح لي ناخد اختنا ام محمد من الجزائر السلام عليكم ورحمه الله ام محمد
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
يا مرحبا
اشكركم كثير على البرنامج كل عام وانتم بخير
انت بخير
والدكتور رضواني كذلك
وانت بخير يا
مرحبا حبيت ندير مداخله على فيما يخص البرمجه اللغويه العصبيه اننا احنا من يعني ليس من المؤيدين الذين يعني تنبهوا الى شيء انسان خلق من الا اعلم من خلقه الله في الخبير يعني هذا الانسان الذي خلقه الله فهو برمجه لغويه عصبيه لانسان ناجح وكان النموذج البشري متاصل في الرسول صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله اسوه ناس انا سلم ان كان يرجو الله واليوم الاخر ذكرناه كثيرا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعنا له اتباع حقيقي سنتجه كلنا الى ناس ناجحين
احسنت هو وسواته على قدواته ده شايف
ابن ابراهيم مصطفى يعني نعطيه ذكرى صغيره يعني قانون الوفره الذي هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدق انه يعني الريح المفصله في رمضان او قانون التفكير الايجابي اللي هو حسن الظن بالله كل ما قاله يعني كل ما تعلمناه في هذه العلم طبقناه في الدين تاعنا فكان كذلك يعني لم نخرج عن الاطار الديني او يعني. وشكرا اذا كنت
اخبرك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. بالعكس سعدتينا فعلا. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دي ملخص قانون كل القوانين الإيجابية.
أنا بتكلم دلوقتي هنا أنا دلوقتي يا شيخ مصطفى البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال المحدود. دكتور رامي في استدلالاته ما فيش قال الله قال الرسول زي ما هو بيقول دلوقتي في بعض القنوات الفضائية الإسلامية. لا هو الكلام أصلا اللي كتب أهو زي ما بيقول لك دلوقتي في الوان تاني بقول نبذة تاريخية عن البرمجة اللغة العصبية. فهم حاطط مدخل أو قول المين لفرجيل. أنا ما أعرفش صراحة فرجيل ده مين. لكن فرجيل ده مين ما تعرفش. هو واحد طبعا غير مسلم. صفحة 13 بقول كم هو سعيد من يستطيع البحث عن مسببات الأشياء. ده مدخل. طب يبقى إذن دلوقتي عندنا أفلاطون وفرجيل. طب ماذا تعني البرمجة اللغة العصبية؟ أم حاطط صفحة 17 مارلين فوس سافانت. مين مارلين سوف سافانت؟ ما حدش يعرف. المفروض في البحث العلمي ده فلان الفلاني كذا عرب بيه
استاذ في جامعة كذا
واذكر ايه المرجع بتاعه لان قلت منه كلامه. الكلام مش موجود. بقول لاكتساب المعرفة على المرأة ان يدرس ولاكتساب الحكمة عليها ان يلاحظ. مع ان احنا عندنا في قضية الحكمة والقدرة وما يتعلق بقضاء الله وقدره واللي ورد في اللي اتكلمنا عنه في دورة كاملة في ميت القدير في لقاء العقيدة. يعني سبحان الله قمة الابداع في تقدير الحق سبحانه وتعالى وقدرته وايضا عدل الله وحكمته وان الانسان يبقى بين القدره وبين الايه الحكمه. الباب بيتكلم في الباب الثاني مهارات اتصال الشخص بذاته صفحه 337 جاب الكلام منين اللي هو يعتبر ده برمجه لنا او نظام لنا رالف والدو اميرسون. شوفوا شايف الاسماء
مصادر غربيه كلها
كل الابواب كده. الاحساس بالذات لاوتسو من يعرف الاخرين حكيما ومن يعرف ذاته منيرا ده كلام كده.
لكن انا عايز افهم يعني ايه اللا محدود واللا نهائي واللا واعي والمن في يدي كلها
يعني. ضمن المصطلحات اللي كانت سبب في ان الناس تتدارك عليه الخطأ. احنا مفيش حاجة اسمها عندنا طاقة مطلقة ولا لا محدودة. ولكن انت فيك طاقة لا محدودة. كلمة لا محدودة مش ممكن. اللي لا محدود هي اوصاف الحق سبحانه وتعالى واسماء.
ما هو ده السؤال.
ايوه يعني شفت بقى ازاي.
نعم.
فانا ايه اللي خليني عرفت ان الكلام ده هو مخالف للشارع. انا من
ايام مجرد المصطلحات نفسها.
هو بيتكلم في مصطلحات الكلام ده مش ممكن يقبل اسلاميا خالص. ولا هو مش واخد باله من الحكايه دي. ان في ناس طبعا بتسمع وبتقول. لكن انا عشان انا مانيش فاضي اصلا علشان اتابع حاجه زي كده سكت. كان المفروض ان هذا الكلام يقال من 5-6 سنوات او 10 سنوات. لكن هي القضية في إليني كان ساعتها انتشار واسع بقى والقنوات مفتوحة وكل
الكتاب ده وزع كم دكتور قلت لي
مليون. دي سنة هو مطبوع سنة 2001 بقول الطبعة سنة 2001 اتوزع مكتوب عليه أكثر من 1,000,000 نسخة.
طيب خلينا نقول 1,000,000 نسخة
لغاية دلوقتي بقى
وزعت على 1,000,000 إنسان قرأ هذا الكتاب. وإذا كان حد يعني أو أكثر يعني نسبة كبيرة تلقفت واشترت مثل هذه الكتب. هل كل هؤلاء يحكم عليهم بأنهم خطأ؟ أو إذا كان خطأ والناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مش هنغتر بالكثرة. لكن أكيد في أمر جاذب في منطقة فراغ.
أقول لك أهو هل القضية في أعوذ بالله من الشيطان في إن عامل الجذب والانتشار الواسع سببه قوة المادة وأصالتها اللي طرحها في كتاب البرمجة اللغوية العصبية ده سؤالك. أو في حاجة حصلت في الناس أخبرك إزاي. لا مش لقوة المادة السبب في كده يا شيخ مصطفى. إحنا بقالنا كم سنة دلوقتي الدول العربية مهمشة دين ربنا سبحانه وتعالى وجعلها مادة هامشية لا تضاف للمجموع ولا يهتم بها إنسان في تاريخه هو وفي أصالته هو.
تهميش الدين. احنا بنذكر كده
ما بقولك لا انا بقى معاك في واقعي دلوقتي شيء عملي. اكتر من حوالي 50 سنة الشيوعية والرأسمالية والبعد عن الاتجاه الديني واللي التزم بالدين يبقى صورته قبيحة. انت اتهبلت علشان تبقى سني ملتزم بسنة النبي عليه السلام اخبرك ازاي هيحاربوك وهيعملوك. فاغلب المجتمع كله صار في اتجاه ان هو يدرس المواد العلمية وبس. طب وهندسة هو ده احلى اعلى حاجة.
لكن في صحوة اسلامية في مظاهر تدين ومع ذلك في العشر سنوات الاخيرة انتشر هذا العلم وفي اسلاميين دخلوا في هذا في هذا العلم. معانا ربما واحد منهم اسمح لي الدكتور عنتر سليمان.
اهلا
مرحبا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا اخي الكريم.
اهلا وسهلا. اتفضل.
الحقيقة أنا سعيد بالنقاش الجميل حاجة بتقولوه، أنا مش غريبة على قناة الناس، أنا أقدم من حضراتكم برنامج طور حياتك، برنامج بالتغيير، وأعتقد أنني صاحب اتجاه إسلامي أحاول أن أضع هذه العلوم برؤية إسلامية.
تمام.
الحقيقة عندي وجهة نظر الشيخ محمود وحضرتك، الحقيقة الإشكالية أن إحنا عندما نقرأ في البرمجة بعيدا عن أصحابها بالطريقة الصحيحة، واحدة من الأخطاء التي وقع فيها من قدم البرمجة خلال الكتابات هو محاول شرح المفاهيم البرمجة. البرمجة الحقيقة هي علم يقوم على تدريس الناس أدوات لإنجاز مهمة متكاملة. نحن لدينا إشكالية كبشر، نحن عندما نبدأ أي مهمة نتوقف عند التفكير أو عند الموارد أو عند الأولويات أو عند الاتصال مع الآخرين أو عند حل إشكاليات مرتبطة بمهمة. البرمجة تعمل على جمع الأدوات التي تمثل خبرات البشر في الحياة لتدريسها من أجل ضبط مهمة، بمعنى كيف تفكر في المهمة من الألف للياء، كيف تعرضها بشكل مباشر بشكل غير مباشر، كيف تجلب الموارد التي تحتاج إليها، تبحث عن الخبراء الذين يمتلكون هذه الموارد، كيف تقدمها للآخرين وتتعاون معهم دون صدام، كيف تستطيع حضرتك أن تتعلم من أخطائك التي ترتكبها أثناء العمل، كيف تتعاون مع أصحاب الخبرات الأخرى لأداء عمل جيد، كيف تحافظ على الموارد دون إهدارها.
وبالتالي
تقنيات عملية يتم التدريب عليها داخل قاعدة التدريب بشكل عملي دون الخوض في الدين ودون الخوض في شيء آخر. وبالتالي عندما تتعلم كيف تصنع دراسة جدوى ذاتيا لمهمة، ده شيء مهم جدا لتصور الوقت، وبالتالي هو تدعو أو إذا كنا نتعامل عن القيم الإسلامية في عمل إتقان وصناعة الأولويات وعدم مهدار الوقت والقدرات والإمكانيات، حسن التواصل مع الآخرين وحسن الخلق في عرض ما لديك من الآخرين، أعتقد كلها أخلاق قيادة مهمة. وإذا كان هناك من الأدوات العلمية التي نستطيع من خلالها أن نؤدي هذا العمل تحت شعار الحكمة ضلت المؤمن فلا غبار على ذلك. وبالتالي واحدة من الأخطاء من عرض البرمجة في الكتب، لن تجد في المجتمع العربي كتب لتعريف البرمجة، ما فيش كتب مكتوبة في السوق لتعريف البرمجة وشرحها كما فعل العرب. مشكلتنا كعرب أن احنا نتحدث في المفاهيم ونترك المبادئ، وبالتالي عندما نتحدث في المفاهيم نختلف ولا غبار أن نختلف، لكن عندما أضع قاعدة كيف تفكر، كيف حضرتك تضع رقم واحد قبل رقم اثنين لاعتبارات علمية ولتطبيقية، فنحن نتحدث عن مبادئ عملية في العمل. لكن عندما يتحدث الشيخ الفاضل حول مفاهيم العصبية مفاهيم البرمجة في نحن نختلف، ولا الحق أن يختلف وفكره حسب مرجعيته حسب رؤيته حسب تصوراته، ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه، لكن عندما نطبق بشكل عملي يجب أن نروح لمبادئ. هو أستاذ عقيدة، عندما يتحدث في العقيدة فلديه قواعد تحكم الاستنباط والأداء والأحكام، لكن عندما يتحدث معه آخرون في المفاهيم فهو لا غبار أن يختلف معه، لكن عند المبادئ هو يملك صنعته ويملك أدواته ويملك فكره ويعرف كيف يطبق بشكل عملي. لذلك عندما نريد أن نتعلم منه العقيدة نجلس أمامه الطلاب في قاعة الدرس نتلقى منه العلم.
أيوة بس اسمح لي دكتور معلش، أنا في نقطة، أنت معني بالإنسان الذي هو أيضا معني به، يعني هو يعلم العقيدة الإنسان،
لا أنا في سؤال
يتعامل مع الملكات مع الذات
في العقيدة.
لا في سؤال أنا عايز
أنا أحترمه وأتعلم منه وأستمع إليه، لكن هي عندما حضرتك يتحدث معنا يجب أن يناقشنا وجه لوجه، يناقشنا في قاعة التدريب
لعبة إيه
معنا، يناقشنا بشكل علمي يسمح لنا الفرصة للرد عليه بشكل مباشر، يسمح لنا أن نقاطع ما يقوله ونكشف مفاهيمه، يسمح لنا أن نقول أن ما تقوله ليس هو صحيح من خلال استنباطات حضرتك. يجب أن يكون معنا في قاعة التدريب حتى يتعلم معنا ما نقوله عمليا وله الحق في النقد كما يرى.
يعني لازم يبقى في قاعة التدريس ولا يقرأ كتبك ويناقشك فيها دكتور، وطبعا أنت مش غريب علينا وندعوك يعني لهذه المناظرة.
أنا أكون معك لو نقشك في كل كلمة، لكن هي الخطورة أن احنا نناقش من زاوية واحدة للأمة ونتحدث بمفاهيم قد نختلف فيها ونتفق فيها.
لحد يختلف على العقيدة يا دكتور، استنى بس الله يسلمك.
يعني على أي الأحوال؟
يعني استنى لحظة، هنا في نقطة عايز أسأله فيها يعني.
طيب هو عموما يعني طرح مهم جدا، طرح الدكتور عنتر.
الدكتور عنتر
وفرصة
للي ده حجة من اللي قالها الدكتور عنتر. نفس حجة الصوفية، يقول لك لا يستطيع إن واحد يفهم كلام الصوفية إلا إذا كان صوفي. وبقول لك واحد ما يقدرش يفهم البرمجة الا اذا لعب لعبة البرمجة او قعد في مراكز التدريب. وهو بيقول ان ديت قواعد ملهاش علاقة بمعتقد ولا دين، ده كلام تصور الدكتور، اسمه دكتور ايه؟
دكتور عنتر.
الدكتور عنتر، الدكتور عنتر بيتكلم من وجهة نظره هو مش من واقع البرمجة. يعني واجه واحد يقول لك ايه، واحد عايز يوصف الصوفية ان هم مقام الاحسان، وواقعهم مش كده، كتبهم غير كده. انا قدامي اللي كتبوه بايديهم، اللي بيقولوا عليه ان فعلا
ده هو لو لم يقرأ إلا كتابا واحدا في الألف سنة الأخيرة فليكن هذا الكتاب كدعاية الكتاب.
نعم.
لكن أنا بتكلم قدام مني هو مثلا استراتيجية، الاستراتيجية الشخصية استخدم، بقول لك استخدم استراتيجيتي وسوف تكتسب بسرعة الثقة بنفسك وتفتح على نفسك باب الاتصال المتفوق مهما كانت الظروف. ده نص كلام الدكتور إبراهيمي في الفيفا آخر حاجة
ذكرها. أنا فهمت بالكلام الدكتور عنتر إن علمهم أو جزء من هذا العلم يعمل على تنظيم أفكار الإنسان، مش بيتدخل في عقيدتي
أو سؤال يا شيخ مصطفى. أي علم أعرف إزاي كان العلم ده نافع ولا مش نافع؟ أنا بسأل سؤال، هل ما يقوله الدكتور عنتر علمه رسول الله أم جهله؟
طيب خلينا نعلق الحلقة على هذا السؤال.
طيب
وأظن الإجابة عند الدكتور عنتر الرجل المسلم يعني، ويعني نعهد عنه كل خير. وبندعو الدكتور عنتر كنموذج من أساتذة التنمية البشرية وهذا العلم أنه يعني يحضر معنا الدكتور رضواني فرصة. الهدف منها مش إن احنا نعمل توكشو
وإعلان، بغيتنا
الوصول للحق لعل معه الحق، لعل الدكتور رضواني مع الحق، نزل الأمور بميزان الحق والشرع والحكمة كما قلت وأشرت في الدكتور عنتر، ضل في المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. نسأل الله أن يهدينا للحق. انتهت هذه الحلقة على خير، ونشكر باسمكم الفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني عميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا، كل عام وأنتم بخير. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذا الوقت الذي سمحتم لنا فيه بالمتابعة، وأشكر مخرجنا كريم السويفي. حتى نلتقي على خير، نستودعكم الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.